الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في حديث كعب بن عجرة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال أنا أهدي لك هدية، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا في الدرس الماضي على معنى اللهم، وش المراد بها؟ يا الله. اللهم صلي على محمد، وش المراد بصلاة الله عز وجل على نبيه؟ الثناء، ثناء الله عز وجل على نبيه عند الملائكة. ومن فسر الصلاة بالرحمة يستقيم أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. ولما؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق الله عز وجل بين الصلوات وبين الرحمة. اللهم صل على محمد، فمحمد لما سمي بذلك؟ لما له من الصفات الكثيرة التي يحمد عليها. وأحمد ذكرنا قولين، أحمد الناس ربه، هذا القول الأول. القول الآخر إن لما له من صفات الحميدة. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واختلف العلماء في كلمة آل، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الآل بمعنى الأهل، ورد ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام. وقال آخرون آل الرجل من يرجعون إليه، يؤولون إليه أي يرجعون إليه، فهو الذي يؤولهم أي يسوسهم. وهذه الكلمة تدل على معنى الرجوع. فالآل آل الرجل هم الذين يرجعون إليه، وهو الذي يسوسهم، وسواء كانوا من أهل بيته أو كانوا من غير أهل بيته، كما قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأتباعوا على دينه دخلوا في مسمى الآل لأنه يؤولهم يسوسهم وهم يتبعونه، فيدخل في ذلك أهل الرجل وسائر من يسوسهم وإن لم يكونوا من أهل بيته. هذا باعتبار هذه الكلمة، منهم من قال آل بمعنى أهل، ومنهم من قال آل تدل على معنى الرجوع، آل بمعنى رجع، فآل الرجل هم الذين يرجعون إليه فيسوسهم، وسواء كانوا من أهل بيته أو من كانوا أو كانوا من أتباعه. هذا معنى كلمة آل. وأما آل محمد عليه الصلاة والسلام فاختلف العلماء فيهم، وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه 4 أقوال في آل محمد عليه الصلاة والسلام. القول الأول أن آل محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بتمر الصدقة، فجاء الحسن أو الحسين فتناول تمرة من تمرات الصدقة فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام منه وقال له: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بآله، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة. فالذين تحرم عليهم الصدقة هم آل محمد عليه الصلاة والسلام. فلهذا ذهب أكثر من مضى من أهل العلم إلى أن هؤلاء هم آل محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث زيد بن أرقم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حين وصى النبي عليه الصلاة والسلام بأهل بيته فقال حسين لزيد بن أرقم: ومن أهل بيته؟ هل أزواجه؟ فقال زيد بن أرقم: أزواجه من أهل بيته، إلا أن أهل بيته هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، أي أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آل بيته، وكل من انتسب إلى هاشم فإن هؤلاء نسبهم إلى هاشم، آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. وجاء في الصحيح عن عبد المطلب بن ربيعة أنه ذهب هو الفضل بن العباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ سن الزواج، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسلهما في جباية الصدقات حتى ينالوا من أجر العاملين عليها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببلوغهما إلى سن الزواج، وحاجتهما لذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تحل لآل محمد. وها نعم، والفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة نسبهم إلى هاشم. فهؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام من حرمت عليهم الصدقة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قام بتزويجهما وأمهرهما من الخمس عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن آل محمد عليه الصلاة والسلام لا تنبغي لهم الصدقة وأنها أوساخ الناس فهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. والقول الثاني لأهل العلم أن المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه وذريته، لقول الله عز وجل في شأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمراد بذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فهن من آله عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي في الصحيح حين سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه، قال: قل اللهم صل على محمد وعلى وأزواجه وذريته. فهذا يدل على دخول الأزواج الذرية في آله، لأن في كثير من الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فهذا يدل على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذرية النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آله. هذا القول الثاني لأهل العلم. والقول وهذان القولان خواهما العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، ذهب إلى أن القول الأول هو أقوى الأقوال ويليه الثاني، وظاهر الأدلة أن الآل يشمل من حرمت عليه الصدقة، ومن هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخلنا في آله. القول الثالث أن المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه على دينه، والآل يأتي ويراد به هذا المعنى، كقول الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والمراد بذلك أتباع لوط من المؤمنين من أهله ومن غيرهم. أدخل آل فرعون أشد العذاب، يدخل في ذلك أتباع فرعون من أهله ومن غيرهم، فلا شك أن الآل يأتي على هذا المعنى. لكن الكلام في آل النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص في الأحاديث التي فيها ذكر آل النبي عليه الصلاة والسلام، هل المراد بذلك المعنى العام أو المعنى الخاص؟ هل المراد بذلك المعنى العام لكلمة آل أو المراد بذلك المعنى الخاص؟ واستبعد هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه باعتبار الأدلة الخاصة التي فسر فيها النبي عليه الصلاة والسلام آله، وأنهم الذين تحرم عليهم الصدقة. والقول الرابع لأهل العلم أن المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام هم الأتقياء الصالحون من أمته، وهذا أخص من القول الثالث. القول الثالث المراد بذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. عموما من كان مسلما وإن كان فاسقا فاجرا فيما فيه من المخالفات الكثيرة، ما دام مسلما فهو من آل النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا القول فهو مخصوص بمن كان تقيا صالحا. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن هذا القول هو أبعد الأقوال الأربعة. فعلى كل، القول الأول والثاني قولا صحيحا، أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن هؤلاء أزواجه. فالأدلة دلت على هذا المعنى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. واحتج به من قال المراد بآل النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وذريته، باعتبار أن هذا الدعاء استجيب في هؤلاء دون سائر بني هاشم، فإن فيهم الأغنياء وأصحاب الثراء، أما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذريته فكانوا على هذا الحال. لكن هذا من جملة الأدلة الدالة على أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آله. والمراد بالآل في هذا الحديث أزواجه وذريته. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، المراد بذلك أزواجه وذريته في هذا الموضع. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في آل بيته، وكل من هو منسوب إلى بني هاشم فإنه يدخل أيضا في آل بيته. والذين قالوا آل النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين تحرم عليهم الصدقة اختلفوا، هل المراد بذلك بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو المطلب؟ فذهب الإمام الشافعي إلى المراد بذلك بنو هاشم وبنو المطلب، وهي رواية عن أحمد، وأكثر العلماء خصوا ذلك ببني هاشم وهو الأظهر. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن وبنو هاشم شيء واحد، هذا باعتبار النصرة، فهم شيء واحد في الجاهلية وفي الإسلام باعتبار النصرة، ولهذا يشتركون في الفيء، وهم كالشيء الواحد في الفيء، لأن الفيء مبني على التناصر. أما مسألة الزكاة فلا شأن آخر، إنما حرمت على من كان هاشميا، من كان منسوبا إلى هاشم. هذا الذي دلت عليه الأدلة، والله تعالى أعلم. إلى هنا وننتقل إلى درس التوحيد.